الله وكفى والسلام على عبده الذين اصطفى. لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام. المستكملين الشرف وبعد إخوتي الكرام. يعني ما زلنا مع الفروق الفقهية. هذه المادة وإن كانت خاصة بالجمعة لكن أنا يعني على مشارف الانتهاء المنهج قد يعني أنهيناه. المنهج والله الحمد منا يعني قد وصلنا لنهايته لكن الآن في التطبيق العملي لهذه المحاضرات للفروق الفقهية. بس أنا أريد تعطوني إشارة أنكم تنقلون الآن المحاضرة يعني لن أطيل على الطلبة وهي المسألة تكون في بيان كما قلت المستجدات والكلام على الفروق الفقهية من الجوامع والموانع التي يعني تؤثر في الحكم كمادة الأشباه والنظائر. وهذا كله كما قلت أنها مسألة يعني فيها تريض العقل وتمكين الملكة الفقهية وأيضا يعني تنزيل التخريج على النوازل في هذا الباب بإتقان. عندنا مسائل قد اختلف فيها العلماء في مسألة الجمع والفرق في الإلحاق من أجل البت في مسائل حقيقة هي تشتبه على الناس. هل هذه منها ليست منها؟ هل هذه يعني رضي الله عنكم جميعا هل هي تأخذ هذا الحكم أو لا تأخذ هذا الحكم؟ أقول إخوتي الكرام الفرق بين لفظ الطلاق أنت طالق الاتفاق أنه إن لم يكن مكرها وقال أنت طالق أن الطلاق يقع. لكن عندنا الحلف بالطلاق وأيضا تعليق الطلاق. الحلف بالطلاق أنه يقول علي الطلاق يعني لا تفعلن كذا أو تفعلن كذا. فهل إن لم تفعل تطلق أم لا؟ الحلف بالطلاق كأن أقول الطلاق يلزمني. وأيضا الطلاق المعلق يقول لها إذا ذهبت لبيت أبيك فأنت طالق. هذه مسألة اختلف فيها العلماء. يعني الطلاق المعلق العلماء قالوا إذا وقع التعليق لأنه قال هذا الطلاق المشروط إذا وقع شرط وقع المشروط. فإذا قال لها إن دخلت البيت فأنت طالق خلينا وقتنا شيلها خالص. إذا قال لها إن دخلت البيت فأنت طالق فدخلت البيت قالوا تطلق. وهذا كلام الأئمة الأربعة على ذلك. لكن لو قال علي الطلاق وجعله يمينا الحلف
نعم سامحوني.
إذا قال لها إن دخلت البيت فأنت طالق، أو إن ذهبت إلى والدتك فأنت طالق، أنا أعتذر أعتذر أعتذر، كل ما يكون النت ينقطع أنا سأعيد المسألة بأدلتي. فإذا قال لها إن دخلت البيت فأنت طالق، هذا تعليق، الجمهور يرونها بهذا التعليق أنها لو دخلت البيت إذا قال لها إن دخلت البيت فأنت طالق، أو قال علي الطلاق لا تأكلي هذا الطعام، لا تأخذي من والدتك كذا، فالعلماء متردّدون في هذا، يلحق بالطلاق الصريح، بل هو طلاق صريح، لما الأربعة قالوا هذا طلاق صريح لكنه موصوف بوصف، إذا توفر الوصف وقع الطلاق، ولا يفتقر إلى نية. وهذا القول وإن كان وجيها وقويا، لكن سبحان الله عندنا أدلة وقواعد مهمة في هذا الباب، من هذه القواعد هو إبقاء تصحيح العقد ما أمكن. وعندنا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا بقى الجامع والفارق. كيف الجامع هنا؟ نحن نقول عندما قال عليه الطلاق قالوا هذا معناه أنه يقول يلزمني الطلاق لم تأكل، فقالوا هذا نذر ينزل منزلة اليمين، نذر ينزل منزلة اليمين. وقد قال الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، قال الله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فهو كالنذر الذي نزل منزلة اليمين عندما يقول عليها الطلاق، وفيه تحديده الآن، فيه التحديد، ويريدها يريدها لا تدخل البيت أو يريدها لا تأكل الأكل، قال علي الطلاق لا تدخلي هذا البيت. فهو ليس كطلاق صريح، يعني ليس وجه الشبه قوي، ولا نقول بأنه الجامع أقوى من المانع في الإلحاق، بل المانع أقوى لأنه أشبه باليمين، فجماعه مع اليمين أقوى من أن يجتمع بالطلاق الصريح. وأيضا إذا قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق، فقالوا أنا طلاق صريح لكنه موصوف بوصف، إذا انتفى الوصف وقع الطلاق الصريح، والطلاق الصريح باتفاق لا يفتقر إلى نية. قلنا لما اعتراه الاحتمالات افتقر إلى نية، فالطلاق المعلق أقرب إلى الكناية منه إلى الصريح، يتجذبه الطلاق الصريح والكنايات، فهو أقرب للكناية لأنه يعتريه ما يعتريه من الاحتمالات، لا سيما وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما جاءه الرجل يبكي أنهم علق عتق رجل على شيء ما قصد العتق، فقال له ارجع فهو لك، ارجع فهو لك، ويعدد ذلك ويقويه الحديث الصريح عن النبي الأمين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأما في قولي علي الطلاق هذا كما قلت ينزل مزيت النازل الذي ينزل مزيت اليمين، كأنه يقول الطلاق يلزمني نذرا، وقد قال الله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم عندما قال لا أكل مغافير، فنزلت منزلته فهي أقرب إليها. فإذا قال عليها الطلاق ولم ينتوي، فلما اعتراه الاحتمال قلنا هو أقرب إلى الكنايات، شوفونا وجه الجمع وجه الفرق، لما اعتراه الاحتمالات قلنا نزل منزلة الكنايات، والكنايات تفتقر إلى النيات فيفتقر إلى النية. فإذا قال علي الطلاق قلنا ما قصدت، قال قصدت أن أمنعها فقط، قصدت أن أجعلها تفعل ما أريد فقط. المسألة هي أقرب إلى الكنايات منها إلى الصريح، أقرب الكنايات منها إلى الصريح، فيبقى جامعها بالكنايات أصح وأسد لما يعتريها من الاحتمالات، فلا يقع الطلاق. يعني لو قال لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق، قلنا لو قصدت الطلاق قال لا. ما تقصد؟ قال أنا أهددها حتى لا تدخل. فهنا نقول إذن هو كالكناية، افتخر للنية، من تويت طلاقا قال من تويت، قال إذن لا تقع الطلق. ومنها التجاذب، أن هذا أقرب إلى اليمين، وفي اليمين قال الله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، هذا وجه من قال عليه كفارة يمين ما دام لم يقصد طلاقا. وأن نقول حتى الكفارة ليست عليه، لأن الحلف لا ينعقد بغير أسماء الله الحسنى وصفات العلى، فيكون بصريح الأدلة بأنه لما اعترى الاحتمالات سار مسير الكنايات فافتقر إلى نية، فلما قال ما قصدت الطلاق لا يقع الطلاق. وهكذا أيضا لو قال عليه الطلاق، وهذه مسألة شائكة التجاذب فيها دقيق، والجامع والمانع فيها شعرة. نعم، من ذلك أيضا من هذه المسائل فيها الفروق بين مسح الرأس ومسح الخف، وطبعا المسح الجبيرة. وجه الكلام في هذا الباب مسح الرأس ومسح الخف، تعلمون أن جميع أهل العلم يرون بأن المتوضئ له إذا أدخل الخف على طهارة له أن يمسح عليه، له أن يمسح على الخف، فإذا كان له أن يمسح على الخف فخلعه. الجمهور يرون بأنه لو خلعه انتقد الوضوء، فمن قال بالموالاة قال يعيد الوضوء، ومن قال بالموالاة قال يعيد الوضوء، وما قال يغسل الرجل، أنا آسف، من قال بعدم الموالاة قال يغسل الرجل، ومن قال بالموالاة شرطية الموالاة يعني قال يعيد الوضوء. طيب قال العلماء لما يعيد الوضوء؟ لو غسل أو مسح رأسه وحلق شعره مسته مثل من خلع الخفين، وأنتم تقولون لو مسح رأسه وحلق لا ينتقد الوضوء، فلا فارق، ما في فارق. قالوا لا فارق بين خلع الخف وحلق الرأس، فيكون الحكم واحدا. فقام المعترضون فقالوا لا، الفوارق موجودة، لا يجمع بينهما في حكم. احنا قلنا الجوامع تؤول الى الالحاق، والفوارق موانع تمنع الالحاق، يعني الحاق في الحكم. فقال المحققون هناك فوارق، اولا مسح الرأس اصل، ومسح الخف فرع رخصة، فلا تقاس رخصة على الأصل. قالوا هذا أول الفوارق. والفارق الثاني مسح الرأس يتضمن فروة الرأس البشرة، ولذلك حتى بالغسل لابد يروي البشرة، فمسح الرأس يمس البشرة، ومسح الخف لا يمس البشرة، فكان فارقا. فلذلك لا يكون الجامع بإلحاق الخف على الرأس، والفوارس منعت الإلحاق، فلو خلع الخف عليه الوضوء عندما قال بالموالاة، شرط الموالاة في الوضوء عليه بإعادة الوضوء، لأن الرجل انكشفت والعضو الذي انكشف أصله الغسل وما في غسل، فلابد أن يغسله ولن يغسله إلى بوضوء جديد، وهذا الراجح. ومن ذلك أيضا مسح الخف ومسح الجبيرة، هناك من فرق بينهما، وهناك من قال باستوائهما، يعني جمع الشافعية جمعوا بين المسح على الجبيرة والمسح على الخف، كلاهما عضو مخفي، وكلاهما المسح. قالوا إذن يجب أن يضع الجبيرة على طهر حتى يصح المسح عليه. إذن يجب أن توضع الجبيرة على طهارة، وهذا قول الشافعية، وقالوا بأنه يشترط أن توضع الجبيرة على الطهارة، وإن لم يجعلها على طهارة فإنه يمسح ويصلي ويعيد، لأنه عوض النادر عندهم. وهذا كلام فيه نظر كبير، هذا كلام فيه نظر كبير. نحن نقول هناك فوارق بين المسح على الخف والمسح على الجبيرة. المسح على الخف مؤقت بيوم وليلة للحضر وثلاث أيام بليلهن للمسافر، والجبيرة غير مؤقتة، مؤقتة بالعلاج، قد تكون أسبوعا، قد تكون شهرا، قد تكون لمدة شهرين، فهذا فارق بين الجبيرة وبين الخف. الجبيرة محكمة مجبور عليها صاحبها، الخف رخصة هو مخير فيها. فهذه فوارق فرقت بين الجبيرة وبين الخف، لذلك يصح المسح على الجبيرة وإن لم توضع على طهارة. إذن هناك فوارق بين الجبيرة وبين الخف، فلا تأخذ حكمه، فإن وضعها على غير طهارة مسح وصلى ولا يعيد، مسح وصلى ولا يعيد. وأيضا العلماء تكلموا على في ايه؟
ولا حاجة عندي الكتاب غير معايا ان شاء الله تشرب
ما تسيبها انت مش شرب بيها، مش هقول لك نشرب حاجة واقف تصبر ترد على الشيخ يا رب. فإذا هنا فارق بين الجبيرة وبين الخف، منهم من قال ان العمامة كالجبيرة، منهم من قال العمامة أقصد كالخف. فقالوا العمامة كالخف.
لا حول.
يجب أن يلبسها على طهارة. والذي سوى بين العمامة وبين الخف هم الحنابلة. قالوا يجب أن تكون
يعني تسحبش ما
ها؟ طب وانت عايزينها
تسحبش ما عرف السنة مش طب وانت خف وانتين نعديها نعديش جنبه كده 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 الأول
كده رجعت الأول فالجبيرة العمامة ليست كالخف. أما الحنابلة فقالوا العمامة والخف سواء، فإن النبي مسح على العمامة ومسح على الخف، فإذا لابد العمامة أن تكون على طهارة ولا التقيد، وكل ذلك لا يصح. فوارق بعيدة بين العمامة وبين الخف. العمامة على أصل، وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في مسحها بين مقدم الرأس وبين العمامة. والعمامة لا يحتاج إلى المرء ضرورة كالخف الذي يمشي عليه. فلا إلحاق. من ذلك أيضا من المعاملات المعاصرة من زال الشيك منزلة المال. هذه أيضا مسألة اختلف فيها العلماء المعاصرون في هذا الباب، هل الشيك ينزل منزلة المال أم لا. وهذه المسألة تتعلق بها مسألة أخرى معاملتية، وهي معاملة إرسال المال من بلد إلى بلد. إرسال المال من بلد إلى بلد، تعلم أنه عندما تذهب إلى المصرف وتقول له أريد أن أرسل $1,000 إلى بلدي، طبعا بعملة البلد بالجنيه أو بالدينار أو باليورو، بل يأخذ $1,000 ويعطيك صك أو شيك، وطبعا غالبا بيعطي الصك بثمن المبلغ. فمن قال الصك كالمال وجد الشبه فيه بأنه يستطيع أن يقاضي به، ويستطيع أيضا أن يسترد حقه به، أنزلوا منزلة المال. ومن قال الصك ليس كالمال، وهذا الذي أدين الله به، الصك لا ينكر منزلة المال. هناك فوارق تمنع الإلحاق. الصك لا تبيع ولا تشتري به، لكن المال تبيع وتشتري به. الصك ليس كل أحد يستطيع أن يأخذه ويستفيد به، المال يستطيع كل إنسان يأخذه ويستفيد به. هذه فوارق جوهرية تجعل الصك ليس كالمال. فلذلك لا يصح الإرسال بهذه الطريقة، لأنه بيكون فيها أكثر من معاملة. هذا لمن قال بأن الصك لا ينزل منزلته، ومن قال إذا نزل منزلته كان الجمع بذلك بينه وبين المال، ويكون هذا صرف وتوكيل. حصل الصرف الدولار بالجنيه، وهو وكيل عنك في التوصيل وأخذ أجرة التوصيل. هذه لب المسألة بالجامع والفارق أيضا في هذا الباب، ولكن حقيقة في النفس منها شيء، يعني في النفس شيء أن نقول بأن الشيك ينزل منزلة المال. من هذه الأمثلة التي فيها الجوامع والفوارق وين الأهمية بمكان، مسألة من قال بحرمة إجارة الأرض على شيء منها، يعني حرمة شيء
لا
دلالة الجوامع والفوارق في هذا الباب المحاقلة. تعلمون أنه نهى عن المزابنة والمزارعة والمحاقلة. ورافع بن خديش قال بأن النبي قال من كان له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه، يعني يعطيها لأخيه تكرمة، يعني يمنحها أخاه. ولا يؤجرها. فقال العلماء هنا الآن رافع بن خديش قال بجواز إجارة الأرض بالدراهم والدنانير بالذهب والفضة، يجوز إجارة الأرض بالدينار والدرهم بالدنانير بالذهب والفضة. فهنا هناك من قال بأنه لا فارق بين أن تؤجر بالدراهم والدنانير وبين أن تؤجر بشيء يخرج منها، قالوا لا فارق. فمن قال بالمنع كالشافعية قالوا هناك فارق، عندما تؤجر بالدراهم والدنانير فلا غرر، علمت الأجرة. عندما تؤجر بجزء من الخارج منها صار الغرر، لأنه لا يدري كل الأرض تخرج، ربع الأرض يخرج، نصف الأرض يخرج، لا يدري. فقالوا هذا غرر، وهذا غرر فارق من الفوارق. وهل هذه الفوارق تمنع الإلحاق؟ يبقى إذن لا يجوز تأجيرها بشيء يخرج منها، ويجوز تأجيرها بالذهب والفضة. الحنابلة قالوا لا فارق، عندما نقول بالشطر مما يخرج علمت، سواء خرج الربع، خرج الشطر، خرج الكل، هو شطر مما يخرج، شطر ما يخرج فصارت معلومة. فهي كالدراهم والدنانير. والذي يؤكد صحة كلام الحنابلة أن النبي عامل اليهود على شطر بأرض خيبر، على شطر ما يخرج منها، أنه عامل اليهود على شطر ما يخرج منها. وهذه فيها دلالتان، الدلالة الأولى صحة المحاقلة، والدلالة الثانية على أنه لو عاملهم على شطر ما يخرج منها أن هذا معلوم ليس مجهولا. المهم أنه مشاع، لأنه لو كان على أرض معينة جزئية معينة لا يجوز، لأن الغرر يزداد هنا، قد لا تثمر هذه، قد لا يخرج الحب في هذا المكان.
في اللمبة اللي في النص بطلع ضمة النارين، في اللمبة اللي في النص دي اللي هي الرعاش دي، دي بتنور وتدفى، وانا طالع ما كانش النور تدفى معايا.
اللي هي دي
اللي في النص دي عامله الناس
بتطلع، لا كانت موجوده
بس مش كده. طيب ماشي. طب المايه اتحرك، مايه بقى كويس فيها كل حاجه. طيب ماشي.
عايزه بنزين؟
انا لسه بقول يا الله المستعان،
عايزه بنزين.
سلام
عايزة بدي
دي اصلا سؤال مفتش مرتبط بالعطف.
اذا صحة كلام الحنابلة هنا، ويؤكد ان النبي عمل اهل خيبر على خروج الشطر منها، على الشطر منها. فهذه ايضا من الجوامع والفوارق. هذا لو شوف انظر هذه المسائل، مسائل من الأهمية بالمكان، لو تدبرها الطالب كانت له يعني فتحا للملكة الفقهية ليعلم ما الذي يمكن أن يلحقه في الحكم أو الذي لا يلحقه. من ذلك أيضا مسألة معاصرة مشهورة جدا، وهي مسألة الخط، انه يشحن الخط لك، بتتصل بالاصل فتقول له اشحن لي بستين جنيها، فابتدى بلاي بياخد منك 65، يعني انت شحنت 60، عندما تعطيه يأخذ منها 65. هنا المعاصرون منهم من يقول هذا لا يجوز لأن هذا ربا فيه صرف أو فيه قرض جار نفع، أعطاه 60 وأخذ 65 فقالوا ربا. وصراحة المسألة فيها نظر، يعني ليست بالهينة قوية. ومن يقول بالمنع يقول لا، ليس هذا الأمر على الربا. الربا في الصرف إذا اتحد الجنس والعلة، الزيادة فيه ربا والنسيئة فيه ربا، وهذا ليس قرضا بل هو بيع. يعني هذا ليس قرضا جر نفعا، انه يشحن الخط ب 60 و 65 ليس قرضا جر نفعا ولا هو صرف. طب ماذا هو؟ نقول هو بيبيع لك دقائق، ما اعطاك 60 جنيها، شحن الخط لك دقائق فباع لك الدقائق، فانت اشتريت سلعة ما اشتريت مالا، فيكون هنا اقرب الى بيع السلع، كما اشترى النبي صلى الله عليه وسلم حواتق شعير لبيته الى اجل ورهن درعا. فيكون هنا شحن الخط باع لك دقائق، شحن الخط باع لك دقائق أصلا. وليس صرفا وليس قرضا جر نفعا، فلا ربا فيه. فيصح أن تتصل بالشركة وتقول اشحن لي ب60 وتعطيه 65، ليس فيها شيء لأنها سلعة. هو اشحن لي يعني بيع لي هذه السلعة كأنها بيع أمانة. قال ب60 وأخذ منك يربح عليك خمسة، كأنها أقرب إلى بيع الأمانة في هذا الباب. رابط الزوم مش عندي لا ليست ضريبة، أنا أتكلم عن الناس صارت سلعة فقط. اللهم أمين، رضي الله عنك حبيبي. من ذلك أيضا مسألة المزي والمني، الجامع والفارق. فبعض الحنابلة يرى أنه لا فرق بين المزي وبين المني، يعني في طهارته المخرج، ويرون أن المذي لا يكون إلا بشهوة، لأن المذي يكون عند المداعبة، المذي يكون عند المداعبة، فيقولون هو شهوة وهو أول الشهوة، فهو أقرب إلى المني منه إلى الوادي، والوادي أقرب منه إلى البول، أجلكم الله. فلذلك من قال بأنه أشبه بالمني، الجامع بينهما الشهوة، وهو مقدمات الشهوة. لذلك قال بأن المذي طاهر، وهذا قول سعيد بن المسيب، وقد قال لو سال على فخذي، يعني المني، لو سال على فخذي المني ما خرجت من الصلاة. لكن الجمهور قالوا هناك موانع تمنع الحاق المذي بالمني. أولا مسلك المذي مسلك البول، أجلكم الله، ليس مسلك المني. الثاني، المني تكون الشهوة فيه بدفق، والمذي ليس كذلك. ما خلصت بس روح بقى.
عاصمة تثبت برضو عاصمة.
أنت مش عاملين؟
مش
عاملين
عاصمة.
هي مش عاملين؟
مش
عاملين. فالمادي يقال فيه أن السلام يغسل ذاكرك ومذاكيره، والمني طاهر لأنه أصل الخلقة، والمادي في الآية كذلك. فهذه فوارق، فهذه فوارق منعت الحاق المادي بالمني. المسألة الأخيرة التي فيها تمثيل بهذا الباب، وهي الفرق بين الخمر والنبيذ. تعلمون بأن الحنفية يجوزون، أهل الكوفة يجوزون النبيذ إن لم يسكر، وطبعا هذا أمر جلل يعني. قالوا هناك فارق بينه وبين الخمر، لأن النبيذ من التمر أو من البتع أو من الذرة ليس كالذي من العنب، والخمر فقط من العنب. لكن إذا 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 اشتد النبيذ وقارب أن يسكر، فقالوا يحرم. وهذا قول أهل الكوفة. والصحيح أن النبيذ الخمر لا فارق بينهما من البتعة أو من الذرة أو من العسل، والدلالة على ذلك ما ورد عن عمر صحيحا بأنه الخمر قال من أربع، قال من العسل ومن التمر ومن البتع ومن الذرة، وقال أيضا من العنب. ولأن النبي ألحق النبيذ بالخمر قال كل مسكر خمر، قالوا إنه لا يسكر إلا إذا أكثر منه، إنه لا يسكر إلا إذا أكثر منه. نقول قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. هنا نقف عند هذه المسألة في الفوارق والجوامع لإلحاق المسائل بعضها ببعض، وأيضا ينظر في هذه المسألة كيف يكون المانع مانعا من الإلحاق، وكيف يكون مؤثرا وكيف لا يكون مؤثرا. ونحن نظرا قد شرحنا الشروط والأسباب التي يكون فيها مسائل الفروق الفقهية. بهذا تكون المحاضرات قد اكتملت ولله الحمد والمنة، ويكون هناك يعني مراجعة مع تكليف الأسبوع القادم. لو هناك أسئلة تفضلوا، رضي الله عنكم وأرضاكم. بقي لنا المغني وكتاب رجال البخاري، هذا يعني بعد العود إن شاء الله. ادعونا ييسر الله لنا السيارة يعني. وفيكم بارك، أحسن الله إليكم. شكر الله لكم إحسانكم، وإياكم أنتم أفضل من أسنى، جزاكم الله كل خير. أنا قلت لهم المراجع، أنا قلت لهم المراجع، وقلت رسالة الفروق الفقهية رسالة لطيفة يرجعون إليها، والمذكرة إن شاء الله تكون جاهزة معهم في هذا الأسبوع بإذن الله. إن شاء الله تكون المذكرة معهم بإذن الله. أي نعم، البتع مش البدع، البتع باء تاء عين. البوضة حرام لأنها تسكر، شرب البوضة حرام فإنها تسكر. آه والله بسم الله نجريها ومرساه يا رب يسر علينا. جزاكم الله خيرا. يا رب ارضى عنك يا بر بوالديك. امين يا رب امين. الله يلهمنا اياكم الاخلاص كما كان له دم اتصف كان الرجل انقطع انفصل. اذا اشكركم واستاذن حضراتكم. يا رب اجعل هذا اخلاصا لوجه الله الكريم. يا رب كذلك. واياكم احسن الله اليكم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم اجعل اعمالنا كلها صالحه واجعل وجهك خالصا وتجعل احد فيها شيئا.